بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا يرام ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الاحترام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الرضاع الى الدكتور في مساله الرضاع وقبل ان ابدا هذا الباب باب الولد للفراش لا بد ان اسال الاخوه اتقنوا المساله ام لا كم رضعه يحرم بها الذي رضع ما اريد الذي يعني سيجيب يجيب بالدليل ويبين لنا المخالف وكيف يرد عليه الاسئله تكثر جدا في استخلاص بهذا الامر والمساله تمس الدين يعني رجل ما يعرف من الذي يحرم عليه ومن الذي لا يحرم عليه المسألة ليست هينة نعم الإخوة طلبة العلم كم رضع تحرم نعم متأكد خمس رضعات مشكعات توافقونه على ذلك توافقونه طيب أنا أشكر عليك كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصفى ولا المصفتان مفهوم مخالفة أن فوق المصفتين تحرم يعني المصفى لا تحرم والمصفتان لا تحرم فوق المصفتين تحرم هذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق يحرم من الرضاعة يحرم من النفس هذا بالإطلاق وإيش تفعل في الحديث لا تحرم المصفى ولا المصفتان نجعل النقاش بعد الدرس ولا نستهل به الدرس ما يكون السؤال هذا والسؤال أيضا في الرضاعة الكبير بالتفصيل يعني رجل بلغ الحلم ويرضع من امرأة هل يحرم عليها ولا ما يحرم عليها نجعلها بعد الدرس ونشيط ابن المقود طيب نبدأ الباب اليوم الولد للفراش وتوقف الشبهات حديث عائشة
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام مسلم الحجاج وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعهد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص
هذا يا
هذا
يا
هذا
يا
هذا يا رسول الله
قلت يا رسول الله نعم
فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص وعهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ويته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها لينا بعدة قال هو لك يا عبد الوالد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سولة بنت جمعة قالت فلم يرى سولة قط وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد للفراش وللعاهل الحجر
العاهر من العفر هو الزنا وفعل الفحشة وقوله العاهر الحجر فسرت بتفسيرين التفسير الأول الرجم بالحجارة يعني الزاني الذي فعل الفحشة أن يرجم بالحجارة وهذا التفسير ليس بسبيل إذ أنه ليس كل من زنى حكمه الرجم كيف ذلك المحكم فقط هو الذي يرجم فهذا التفسير ليس بسبيل والتفسير السبيل وللعاهر الحجر أي الخيبة والندامة ليس له إلا الخيبة والحسرة الوليدة هي الأمة يطأها سيدها فتلد له الفراش اختلف العلماء فيه اسم للزوج أم للزوجة الصحيح الراجح أن الفراش اسم للزوجة لأن الرجل يفتري شهر فسميت بذلك فراش كانوا في الجاهلية عندهم تعديات للحدود وللآداب قبل أن يأتي الإسلام فيهذب أفعالهم فكانوا السادة يسرحون الإماء
ويكرهن على البغاء، يكرهها حتى تزني ويفرض عليها ضريبة فيأخذ منها المال الذي زنت به. وكان أيضا من العادات الباطلة أن الذي زنى بالأمة هو يعرف أنه زنى بها ويعطيها الأجر، له إذا علم أنها حملت أن يستلحق الولد. ما معنى يستلحق الولد؟ يعني ينسب الولد له، يكتب باسمه ويرثه، وأيضا يكون أخا لأولاده، فهذا معنى الاستلحاق. فهو يزني بها ويعلم أنها حملت منه ويعطيها الأجر على هذا الزنا ويستلحق الولد. فجاء الإسلام سمح، أبطل كل هذه العادات السيئة، وقال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وجاءت السنة فأبطلت هذا الاستلحاق الغريب، الاستلحاق الذي لا يقره الشرع في هذا الحديث. فإن عتبة رضي الله عنه وارضاه أخو سعد زنى بأمة زمعة وحملت منه، ثم جاءت وصى بهذا الولد سعد أن يستلحقه، فولدت الأمة هذا الولد، فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنه الوصي، وأيضا اختصم فيه ابن من زمعة الذي هو يملك هذه الوليدة. فقال زمعة عبد الله بن زمعة: يا رسول الله، هو ابن وليدة أبي، يعني هو أخي. وقال سعد أو عتبة بن سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، انظر إلى شبهه. فكان أشبه ما يكون بعتبة أخي سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني أخ سعد رضي الله عنه وأرضاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا تأصيلا كريما، وهو أن الحكم للظاهر، فالولد للفراش، والزاني ما له إلا الخيبة والندامة. الولد لا يحسب إلا عند الوضع في الفراش، أي النكاح الصحيح كما سنبين. فحكم المادة مع أن الشبه أشد ما يكون لعتبة، لكنه لم يحكم لعتبة وحكم به لعبد بن زمعة لأنه صاحب فراش. هذا معنى هذه الأحاديث التي يعني رويت الآن أو سمعتموها الآن. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل: هذا حديث عظيم وأصل أصيل في أن الولد للفراش، بمعنى أنه لا يمكن لإنسان أن ينسب إليه ولد إلا أن يكون من امرأة تحته بعقد صحيح، فالولد للفراش. وهذا يخرج لنا مسألة الزنا، إذا زنى رجل بامرأة ثم تاب وتابت وأراد أن يتزوجها، هل الولد الذي في بطنها منه من نائم له أن ينسب له، أن يستلحقه الحق والصحيح شرعا؟ لا، ليس له أن يستلحقه، فإن الولد للفراش كما سنبين. إذا كان الاستلحاق يعني النسب لا يكون إلا في الفراش، فبما يثبت الفراش؟ كيف يثبت الفراش؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. مفهوم يعني إيه فراش؟ يعني كيف تكون المرأة فراشة للرجل، هل هي زوجة أو أمة؟ هل هي زوجة أم أمة؟ اختلف العلماء في ثبوت الفراش على ثلاثة أقوال. القول الأول: تكون المرأة فراشا لزوجها بعقد صحيح وإن كان وقت. أفسر، أترك التفكير لطلبة العلم أنها معنى عقد صحيح، ثم أفسر أنا الباقية. تسمى فراشا بعقد صحيح، ما معنى عقد صحيح وكيف يكون العقد صحيحا؟ نعم، فقط أما أستلزم الإعلان والإشهار؟ يعني ترى أن العقد الصحيح يكون بالولي والشهود والإشهار؟ طب رجل تزوج بولي وشاهدي عقد ولم يشهد، كزواج المسيار هذا، ها أنا أقول هذا صحيح ولا مش صحيح، عقد صحيح ولا لا؟ ها شيخ الإسلام ابن تيمية إيش يقول في هذا العقد؟ جواد أيوة، يقول في هذا العقد إيه؟ لا، ما يقول غير صحيح، يقول فيه نظر كبير، لكن حتى يصح العقد لابد من إعلان، يعني حتى لو ما في شهود لو في إعلان بالوليمة فيكون العقد صحيح. وهذا خلاف الراجح، الراجح إذا يعني كان العقد بولي وبشاهدي عدل فإن العقد يكون صحيحا، والوليمة هي واجبة والإشهار من الوجوب بمكان لكن ليست شرطا لصحة العقد. إذا بعقد صحيح وإن كان وقت، إن كان وقت يعني يكون هو جار لها مثلا في بلد واحدة، بحيث انه بالعرض قد حلت له، ممكن ياخذها ويخرج بها ويتاهر، التحلف بها بايه؟ لقاء ليس معاصرة، أحسن يعني باللقاء ليس بالمعاصرة على لغة المحدثين، فلا بد أن هو يأخذها، يعني لو أخذها وخرج بها وانفرد بها له أن يطأها. هذا اسمه إمكان الوقت. وإمكان الوقت يعني ما تأتي بعد شهر بولد وتقول هذا ابنك استلحقه تناسبك. إمكان وقت يعني أقل مدة في الحمل وهو 6 أشهر. إذن القول الأول تكون المرأة فراشا، وابنها إذا ادعته على أبيه يكون ابن له إذا كان عقد عليها بعقد صحيح وكان هناك إمكان وقت وإمكان وقت. وهذا قول جمهور أهل العلم، والظاهر يعضده والنظر أيضا. القول الثاني قول الأحناف، قالوا تكون المرأة فراشا إذا عقد عليها بعقد صحيح ولم يشترط إمكان الوطن. تخيل هذه المسألة، أن يعقد رجل في الإمارات على امرأة في السعودية، وهذا الرجل تزوجها بالوكالة، عقد عليها بالوكالة. هنا نستطيع أن نقول هنا إمكان وطن؟ ها بالمراسلة يا طاعة؟ أبدا ما في إمكان وطن. الأحناف يقولون حتى ولو لم يكن إمكان الوطن فإن العقد الصحيح يثبتها فراشا. فلو جاءت بعد 6 أشهر بولد وقالت لهذا العاقد هذا ابنه، لابد أن يستحقه، ولابد أن يأخذ نسبه، ولابد أن يتوارثه. هذا كلام الأحناف، قالوا بالعقد الصحيح ثبت الفراش. وهذا عجيب، يعني رجل في الإمارات هل جماعة في السعودية كيف؟ فهم يقولون الولد ولده ويستحقه. هذا القول الثاني. أما القول الثالث، وطبعا هذا القول فيه تقرير، والذي يقول بهذا القول سيقع في محظور شديد، ألا وهو أن المرأة تدخل على القوم من ليس منهم، وأيضا ينسب الولد غير أبيه، وهذا فيه من الشرك بمكان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والقول الثالث قول شيخ الإسلام هو فيه قوة، قال يثبت الفراش بعقد صحيح ووطء بيقين. ما الفرق بين القول الأول والثالث؟ الأول إمكان الوطء، أما الثالث يقين. بخاري ومسلم هذا لابد باللغة، والآخر يقول بالمعاصرة. فهو الآن كأن شيخ الإسلام يقول لابد أن يطأها بيقين حتى ينسب الولد له. الأدلة تعضده، لكن أقول في هذا القول غلو وفيه إفراط، لأنه بهذه الطريقة سيضيع أنسابا كثيرة، لأنه يحكم باليقين، وكل الأحكام على غلبة الظن، وهو يريد هنا اليقين. ونحن قلنا الواقع يثبت قول الفريق الأول. وأيضا لو قلنا بهذا القول يتعثر بشدة على أن نعلم أن الرجل وطأ هذه المرأة بيقين، من يراه قد وطأه، فيتعثر جدا على من يبحث على الوطأ بيقين أن يرى ذلك. فالصحيح هو القول الأول، القول الأول أن المرأة تثبت فراشا بعقد صحيح وبإمكان الوطأ، لأن الأحكام مدارها على غلبة الظن. يفيدنا هذا القول أو يتفرع عليه مسألة، أي مسألة؟ مسألة الرجل الذي زنى بالمرأة. إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تاب وأراد أن يتزوجها، له أن يستحق الولد الذي في بطنها؟ لا، فصحيح أنه لا يستحقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الولد لا يكون منسوبا إلى أبيه إلا إذا وطأ هذه المرأة بعقد صحيح وقد استيقن بوطئها أو كان في إمكان الوطن. إذن المسألة تنفعنا في الواقع المعاصر، إذا زنى رجل بامرأة فتاب وتابت وأراد أن يستلحق الولد الذي في بطنها ليس له ذلك شرعا، لا يجوز. طب ما الحل؟ ماذا نفعل بهذا الولد؟ يشرب والولد ضحية، ماذا نفعل به؟ نقول نسميه بأي اسم؟ محمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الرحمن، نسميه بأي اسم لأبيه، لكن لا نسميه باسم الرجل الذي زنى بهذه المرأة ولا نلحقه به حتى لا نخلط الأنساب وندخله على قوم هو ليس منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الولد للفراش. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث، من الذي يستلحق؟ الخال، الأخ، الأم؟ الصحيح الذي يستلحق الولد هو الأب بالاتفاق، بالاتفاق الأب هو الذي يستلحق الولد. وأيضا اتفقوا على الابن، يمكن الابن أن يستلحق أخاه، ودليلهم في ذلك حديث عبد بن زمعة حديث عائشة أنه استلحق أخاه، قال هذا أخي ابن وليدة أبي. واختلفوا في الجد، هل الجد يستلحق الولد أم لا؟ الصحيح الراجح أن الجد ينزل منزلة الأب. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة للغاية، ألا وهي وقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، مع انه قال الولد للفراش. اذا لو كان الولد ابن سمعة قرابته من سودة ايش؟ اخوها، اخوها، فكيف يقول احتجبي منه يا سودة؟ فلما امرها ان تحتجب قالوا ما رعاها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاه. فاحتار العلماء في تفكير ذلك، حكم بانه اخوها ومع ذلك قال لا احتجبي منه يا سودة. فجاء جمهور اهل العلم تأولوها على ان هذه حيطة وتورعا، لان من السلم مع انه حكم بالولد الفراش رأى شبه الولد لمن؟ كعتبة اخو سعد، كعتبة اخي سعد ابن ابي وقاص، فحيطة وتورعا منعها من ان يراها. ومن يتورع ان تتورع نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأي غيرة، فلذلك قال لها احتجبي. وابن القيم له في ذلك كلام بديع جدا، قال بل هو اعمال للدليلين ومراعاة للشيئين. اعمال للدليلين، الدليل الاول هو الحكم بالظاهر، الولد للفراش هي امته وهي ملك يمينه ويطأها وجائز له ان يطأها، فالولد الذي ولدته منه، لان هذا هو حكم الظاهر. وايضا اعمل الدليل الثاني بالشبه، لاننا كما سنبين من الشريعه ايضا تقوم على العمل بالقرائن، نظر الى الولد فوجده اشبه ما يكون بعتبه، فاعمل هذا الدليل في حرمه النظر والخلوه، واعمل هذا الدليل في حرمه الانساب والتوارث. عمل بالدليلين، الدليل الاول الولد الفراش يعني يرث ويورث ويسافر ويخرج، لكنه منع الخلوه ومنع النظر بدليل اخر وهو بقرينه الشبه من من؟ من عتبه ابن ابي وقاص. وهذا دقة نظر من ابن القيم فيما قاله، اعمال للدليلين ومراعاة للشيئين. قال الاحناف تخريجا على هذه المسألة لما قال لها احتجبي يا سودة، قال لم يحكم النبي انه اخ له، لا ليس اخ له، لكنه ملكه اياه، واستدل على ذلك بأدلة. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا جمعة، قالوا لك اللام هنا للتمليك يعني عبد لك، فنزل الحكم على الظاهر بانه يكون عبد لك لا اخ لك. واستدلوا ايضا بحديث اخر فيه التصريح، قال احتجبي عنه يا سودة انه ليس باخ لك، وهذا تصريح على انه ليس باخ لها ولم يحكم صلى الله عليه وسلم بالاخوة. وقال الجمهور بل حكم انه اخ لها، وقال الولد الفراش يعني اخ سودة، ودليل على ذلك انه قال هو لك للاختصار لا للتمليك. ففي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوك يا سودة، وهذا تصريح، وهذا هو الراجح الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أخ لسودة بنت جمعة. والرد على كلام الأحناف الذين قالوا ليس بأخ لكن بهذه الرواية، فهذه رواية ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة ليست بصحيحة. وأما اللام للتمليك فنقول لا، الصحيح الراجح أن هذه اللام للاختصاص، قال هو لك اي اختصت به واختصت بك، يخصك فهو اخوك، وقد جاءت الرواية التصريح قال هو اخوك يا سودة. واما بالنسبة للتأويل احتجبي، قلنا حيطة ان تتورع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فرع الاحناف على هذه المسألة ايضا، والحنابلة وافقوهم مع انهم خالفوهم في الحكم، قالوا في الحكم هو اخ له، لكن فرعوا على ذلك قاعدة مهمة، ان الحرام ينزل منزلة الحلال، وهذه المسألة الشائكة. الأحناف في التخريج على هذه المسألة قالوا الحرام ينزل منزلة الحلال، حتى تتصوروا المسألة، يعني لو وطأ رجل امرأة وطأ حراما أحسانه تساوي إن وطأها وطأ حلالا، يعني إيش في العقل الصحيح؟ بمعنى رجل جاء بنت فزنى بها وأراد أن يتزوج أمها، هذا هو الوطأ الحرام، زنى بالبنت وطأ حراما وأراد أن يتزوج بأمها، ما الحكم؟ ننظر في الحلال، تزوج رجل ببنت ودخل بها ثم طلقها يريد ان يتزوج امها كما بينا في المحرمات، حكمه ها حرام، يحرم ان يتزوج امها، ما الدليل؟ ها وامهات نسائكم اللائي دخلتم بهن، فهذا التحريم، هو دخل بالبنت حتى لو طلقها يبقى محرما لمن؟ للمرأة، يسافر بها ويخلو بها ينظر إليها، هذا حكم الحلال. فجاء الحنابلة والأحناف قالوا حكم الحرام يساوي حكم الحلال. لو زنى بالبنت لا يجوز له ان يتزوج بامها، وهو حرام على امها يخلو بها ويسافر بها، واجب عليه احكام الحلال. وانتزعوا ذلك من قول السلف احتجب منه يا سودة. هذا قول الاحناف والحنابلة. القول الثاني قول المالكية والشافعية، قالوا لا، الحرام لا يساوي الحلال، لا يمكن بحال من الاحوال لا شرعا ولا عقلا ان الحرام ينزل منزلة الحلال. يعني لو زنى الرجل بامرأة واراد ان يتزوج امها قلنا له يحل لك ان تتزوج امها، لان الحرام لا يحرم حلالا. والدليل على ذلك ما قلت اثرا ونظرا. اما النظر الدقيق نقول الله جل وعلا جعل حرمة المطاهرة بالعقل الصحيح، فجعل الام لها الوقار والاحترام والخلوة بها والنظر والسفر والتوقير، فجعلها اما له، وجعل الزاني جعل له التوبيخ والتقريع والرجل. فهل يستويان مثلا؟ هل يستوي الذي يقرع ويوبخ ويرجم الذي يوقر والذي يحترم والذي يعني يفعل ما احله الله له؟ هل يستوي الحلال بالحرام؟ ابدا، لا هذا يستوي مع هذا ولا هذا يستوي مع ذاك. فاذا قلنا بان الحرام لا يستوي مع الحلال فان الحرام لا يحرم حلالا. وقد شرع الله جل وعلا ان الامه تحرم على زوج البنت اذا دخل بالبنت بعقد صحيح، والزاني لم يدخل بعقد صحيح، والحكم يدور مع علته حيث دارت. اذا تحرم البنت بعقد صحيح ووضع صحيح مع البنت، فان انتفى الوضع الصحيح والعقد الصحيح فلا تحرم الام. وهذا هو الراجح دليلا، وهذا هو الراجح عقلا ونظرا، ان الحرام لا يحرم حلالا. لكن الشافعي ارتقى فوق هذه المنزلة وقال اذا زنى بامرأة وانجبت هذه المرأة له ان يتزوجها، ولو كانت من نائم. يجري بهذا الحكم على ايه؟ على ان الحرام، لان قاعدة الحرام لا يحرم حلالا. واذا رجحنا له القول ان الرجل الذي زنى بالبنت له ان يتزوج بالام بعقد صحيح بعد ان تاب، لا نوافقه في مسألة البنت. لما؟ لانها يقينا من مائه، يقينا هي من مائه. والذي يقسم ظهر أدلة الشافعي مسألة لبن الفحم، مسألة لبن الفحم. ما هي مسألة لبن الفحم؟ ايش لبن الفحم؟ اللي درسموه زوج المرضع كان يصبح أبا لمن؟ لأبي البنت. تصوروا المسألة، رجل تزوج بامرأة وحملت منه وطلقها، طلقها وانتهى. فهذه المرأة التي حملت منه ساب اللبن في ثديها منه من مائه، فأرضعت بعدما طلقها أرضعت ابنها بنت. فهل للرجل هذا الذي طلقها أن يتزوج هذه البنت؟ الراجح كما رجحنا سابقا أنه لا يجوز. ليش؟ لأن مسألة لبن الفحم كما قال عائشة اظهري عليه فإنه عمك من الرضاعة. فإذا كان لبن الفحم لبن ساب من المني يحرم، فمن باب أولى إن كانت البنت من المني نفسه أن تحرم. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا قياس جلي جدا يوضح لنا انه اذا حرمت عليه باللبن الذي ساب من منيه فان كانت هي من منيه فالصحيح الراجح من باب اولى ان تحرم عليه. اذا المساله التي فرعت على هذا ان الحرام لا يحرم حلالا الا اذا كانت هذه البنت من ماء هذا الرجل. المساله الرابعه وهي الاحكام تؤخذ على الله، ولكن إذا حكم بها في الظاهر فإن هذا الظاهر لا يقلب الحرام حلالا ولا يقلب الحلال حراما. وهذا له نظائر من الشرع، بمعنى أنه إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد الفراش وأن هذا الولد ابن سمعة وهو في الحقيقة ابن عتبة، فهل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر يقلب هذا الذي هو ابن عتبة يقلبه أخا لسودة؟ ها؟ كلا وألف كلا، ما يقلبه الحكم على الظاهر. فلذلك نقول الحكم بالظاهر لا يقلب الحلال حراما ولا الحرام حلالا. ينفعنا هذا الباب أو تنفعنا هذه القاعدة في مسألة أو نظرها في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له. يعني رجل يختصم مع رجل والثاني رجل لسن وإن من البيان لسحرة، فيبين الحجج والدلائل والبراهين أن هذه الأرض أرضه وليست بأرضه، هي أرض الآخر، لكن الثاني ما عنده قوة في الحجة فيأتي القاضي فيحكم له بالأرض. فهل حكم هذا الشرعي بالبينة التي أتى بها أو الحجة التي أتى بها هذا الرجل يقلب الحرام حلالا ويحرم عليه أن يأخذ هذا الأرض؟ كذلك قال انسنا فإني أحكم له بقطعة من النار. فإذا الحكم الظاهر لا يقلب الحرام حلالا. ينفعنا هذا عارف المسائل هنا في الدرس ده بالذات متعبة، لكن من أتقنها فر عليها مسائل كثيرة جدا. ينفعنا هذا الباب في امرأة قال لها زوجها وهو يمزح أنت طالق، أو دخل عليها أراد أن يتغذى، دعنا من المزاح لأن المسألة خلافية فقهيا في مسألة، دخل فوجدها جميلة قال أنت قمر أنت خلية أنت طالق، فقال أنت طالق بالتقريع. فذهبت المرأة باكية للقاضي قال لي أنت قمر أنت طالق، فقال القاضي عندما سمع ذلك ماذا قال؟ طلقت عليك امرأتك طالق، أنت قلت طالق بالصريح أنت طالق. هنا قضى القاضي بإيش؟ بالصريح، قال الطالق خلاص طلقت. فنقول تسريعا على هذه المسألة، لو المرأة صدقت زوجها أنه كان يمزح وأن الأعمال بالنيات وأنه ما كان يريد طلاقها بحال، وبينها وبين الله تصدقه، وكانت هذه الطلقة الثالثة، لها أن تعيش معه. هذا قول كافة العلماء. قالوا أما الحكم فالحكم يغاية، فإن صدقته على أنه صادق وأنه ما أراد الطلاق بحال لها أن تعيش معه على ذلك، ولا تقع الطلقة بينها وبين الله. هذه تفريعا على هذه القاعدة. وكفاكم مسائل مختلف فيها، والعقول طبعا صعبة، أنا أعرف أن العقول صعبة، أنا عارف درس متين شوية اليوم، لكن كل قواعد معينة لا بد كل أخ يأخذ الشريط يسمعه أكثر من مرة، لأن التفريعات دي هتفيده كثيرا. أختم المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، مسألة الحكم بالقرائن. والشرع يعتمد على الحكم بالقرائن، وأستدل على ذلك من الحديث أن سعد بن أبي وقاص احتج على أن هذا الولد يكون أخا لأخيه بالقرينة. ما هي القرينة؟ شبه. قال يا رسول الله إنه ابن أخي عتبة، انظر إليه يشبه عتبة. فقال للمسلم بالقرينة الشبه هذا ابن أخي، فالمسلم أنكر عليه في الحديث، قال لا تقل بالقرينة، القرينة لا تستحي شرعا. صح خطأ، لا، المسلم أقره على فهمه بالقرائن، لكن ماذا فعل؟ أعطاه ما هو أقوى دليلا. فنعم القرائن معتبرة، لكن هناك دليل أقوى من القرينة وهو التصريح الفراش الولد للفراش، فقدم الأقوى في الأدلة. إذن القرائن المعمول بها، وسأفصل القول إن شاء الله في الأسبوع القادم في حديث القائس، يعني هو يعمل بالرجل ويقول هذا الولد هذا بالشبه، سأبين وأفصل ذلك. لكن هذا المقصود أمر على هذا أن الحكم بالقرينة معتبر شرعا، وطبعا أكبر اعتبار له شرعا معتبر شرعا بقول سعد هذا ابن أخي يشبه أخي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يتفرع عليه مسألة قتل الرجل الذي يزني بالمرأة ويدخل عليها زوجها دون الشهود، له أن يقتله خلافا للأئمة الأربعة. قال الشافعي والمالكية والحنابلة والأحناف أنه لو دخل رجل على امرأته فوجدها تزني فقتلها وقتله لا نقبل منه هذا إلا بأربعة شهود. كل شاهد يقول رأيت هذا الرجل على هذه المرأة ورأيت هذا في ذاك، يعني فرج في فرجه يشهد بذلك، فإن لم يأتي بالأربعة شهود فلابد أن يقتل وهو آثم وعاصي، أو قالوا هو بينه وبين الله يكون شهيدا لكن لابد أن يأتي بأربعة شهود. نقول هنا فصل الخطاب العمل بالقرائن، وهذا هو تصريح شيخ الإسلام جميع، وهو قول الشافعية، وهو الحق الصحيح في مذهب الشافعية، هو الذي رجحه شيخ الإسلام، أن للرجل لو رأى امرأته تزني برجل والقرائن المحتفة أثبتت أن هناك ثمة علاقة بين الرجل وبين هذه المرأة والشكوك حولها، ودخل وجده عاريا ووجدها عارية ووجده عليها يطرأها، له أن يقتلها لا يقتله. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هلال بن أمية الشهود أو حد في ظهره، فقام سعد فقال يا رسول الله سعد بن عبادة رجل يجد أحدنا رجلا على امرأته ثم يذهب يأتي بالشهود والله لأعلونه بالسيف، يعني أقطع رقبته. فاندهش القوم من هذا القول بجرأة أمام الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. فهذا فيه إيش؟ إقرار لفعل سعد وأن هذه الغيرة والغيرة من الدين. قال والله لأعلونه بالسيف فقال تعجبون من غير سعد انا اغير منه والله اغير مني. قال العلم الاربعة نجري هذا الحديث على مجراه لكن لابد ان يأتي باربعة شهور. فقال ابن القيم هذا تعطيل للسنن، اذا قلت اتي باربعة شهور اين الشهود من هذا الحديث؟ اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعلونه بالسيف، فلا بد ان نقول سمعنا واطعنا ونجري السنن ولا نعطل السنن. فهذه عمل بالقرائن، فان كانت يشتحون حولها وان كان الناس يعرفون ان هناك علاقه بينها وبين هذا الرجل وراهما معا يجتمعان وطاعا له ان يقتله، لكن ما احد يفعل هذا الان. هذا بيني وبينكم فقها، اذا فعل ذلك وشنقوه انا بريء. انا اقول يعني انا اقول فقها هذا حقا له ان يقتلها ويقتله كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني تنفعنا هذه القاعده في مساله الكلام بالعرف. يعني هناك في مصر مثلا كلمه تعرف في مصر هي كلمه بارده هي مسبه للرجل، لكن هي في اللغه ليست مسبه، في اللغه مكانه رفيعه. مساله كلمه الخاء والواو واللام عرفتموها هذه الكلمه عند المصريين بارده لكنها مسبه، يعني كأنه يسبه بأنه يعني يفعل ما يفعل قومه فيه، فهذه مسبة عندهم. لكن في اللغة خولناه مكانة كذا، يعني ايه جعلنا له مكانة عليا. لكن هذه شوف القرائن هنا تقضى عرف البلد، اذا قالها لابد ان يحد يجزف سمين جنة حد ايش القذف، فهذه ايضا اعمالا بالقرائن. فالشرع يعتبر القرائن، فالقرائن دليل معتبر بالنسبة للشرع. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث توبيخ الزاني فاعل الفاحشة جهارا ومسبته جهارا، لأنه قال وللعاهر الحذر، فهو في الدنيا يوبخ ويرجم ويفضح، وفي الآخرة عند ربه إن شاء الله إذا رجم فتكون كفارة له. الثاني العمل بالقرائن وهذه شرحناها. الثالث التورع ملاك الدين، وهذا التورع ملاك الدين، وهذا يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا ثوب. والورع انواع ثلاثه، ورع واجب وورع مستحب وورع حرام ورع ثابت. فالورع الواجب هو الورع للحرام، وهذا ورع الصالحين، والورع المستحب هو ورع الصديقين او المتقين، وهو الورع عن المكروهات، وفوق منه عن الشبهات والمكروهات، لان بعض العلماء قال المكروه ينزل من تلك المشتبه، وفوقه الورع عن المبيحات. ولذلك يعني يؤخذ عن السلف انهم كانوا يتركون كثيرا من المباح خشيه الوقوع في ايش؟ في ايش؟ الحرام اخطأ في المكروه، يتنحى عن المباح حتى لا يقع في المكروه. ولذلك العلماء يعني بيانوا ان الحرام له دائرة، هذه دائرة صغيرة، فوق هذه الدائرة دائرة المكروه، فوقها دائرة المباح، فمن استدار بدائرة المباح الواسعة فينزل لا محالة في الدائرة الاضيق وهي دائرة المكروه، ومن توسع في المكروه ودار لابد ان ينزل الى دائرة الحرام، ومن حام حول الحمى يشفع ان يقع فيها. والورع الثالث هو الورع الثابت، وهو الورع عن كلمة الحق، او الورع عن الامر المعروف والنهي عن المنكر وما اشبه ذلك. هذا اخر ما يعني نلتمسه في هذا الباب العظيم. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.